لما تبدأ قول لي بقى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمجالس التفسير أفضل المجالس، لأنها تتناول بيان كلام العلي القدير تبارك وتعالى. وهذا هو المجلس الخامس بفضل الله تبارك وتعالى في تفسير سورة البقرة. وقد توقفنا عند قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، عفوا، إلى قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ففي هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم ترى. والرؤية هنا رؤية علمية قلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاصر هؤلاء الألوف. ألم ترى، أي ألم يبلغك يا محمد، ألم يبلغ علمك خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير ألوف. فكلمة ألوف جمع كثرة، وهي لا تكون إلا لعدد فوق العشرة. هم ألوف يعني أكثر من 10,000، قيل كانوا 80,000 وقيل كانوا 40,000. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء جماعة من بني إسرائيل يبلغون عدة ألوف. حصل لهم وباء في قريتهم فخرجوا فرارا من الموت، فلما كانوا في بعض الوديان أرسل الله عز وجل إليهم ملكين فصاحوا بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم. ثم طالت بهم السنين فتمزقوا وأصبحوا عظاما ورفاتا. وفي يوم من الأيام مر عليهم ملك نبي من أنبياء بني إسرائيل، فسأل الله عز وجل أن يحيي له هؤلاء على يديه. فنادى فيهم: أيتها العظام البالية قومي، فقامت. أيتها العظام البالية اكتسي، فاكتست لحما وعصبا وجلدا. أيتها الأرواح ارجعي إلى هذه الأجساد، فأحياهم الله تبارك وتعالى بعد رقدتهم سنين. والقرية التي خرجوا منها بقي فيها أناس لم يموتوا، فهؤلاء خرجوا فرارا من الموت فماتوا، والذين بقوا في القرية مع الوباء ما ماتوا. فكان هذا يعني من أبلغ الأدلة على أنه لا يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقدم الله عز وجل هذه القصة على الجهاد في سبيل الله حثا للصحابة رضوان الله عليهم على الجهاد، وأن الجهاد لا يتقدم به الأجل، وأن التخلف عن الجهاد لا يتأخر به الأجل، ويعني الإقدام على الجهاد وعلى هذه الأعمال الجليلة يعني لا ينقطع عمر الإنسان ولا يتقدم على وقته. فكما قال سيدنا خالد بن الوليد أنه يعني خاض أكثر من معركة، وما في جسمه موضع إلا فيه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة أم بسيف، وتكسرت على أيديه سيوف كثيرة. ومع ذلك يقول يعني بأنه لم يستشهد في معركة، ويقول يعني بأنه مات على الفراش، وقال: ها أنا أموت موت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فالإنسان يعني لا يتهيب للأعمال الجليلة ولا يخاف على روحه ويجبن بها، فإن الأعمار بيد الله عز وجل. وكم من أناس خالط البلاء فما مات، وكم من أناس من إنسان حذر الموت فأتاه الموت في مكانه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وفي إحياء الله عز وجل لهؤلاء بعد موتهم في الحياة الدنيا من أعظم الأدلة على قدرة الله عز وجل على إعادة الجسمان وعلى إعادة الموتى بعد موتهم بقدرة الله تبارك وتعالى. وهذا مثال من الأمثلة الخمسة التي ذكرنا أن الله عز وجل أحياهم بعد موتهم في الحياة الدنيا، فذكرنا هذا المثال وهم هؤلاء الألوف، وكنا قبل ذلك قد ذكرنا بعض الأمثلة على من مات ثم أحياهم الله، فمن يذكرنا بهم؟ بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ومثال آخر في سورة البقرة، نعم لهذا لم يأتي معنا، نحن قلنا الذي تقدم. هل هناك أمثلة أخرى؟ قصة البقرة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، يعني فأحياه الله عز وجل، وفي هذا يقول وكذلك يحيي الله الموتى. إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس ببيان الآيات والدلائل والحجج والبينات والبراهين لهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرون الله عز وجل على نعمه. وقاتلوا في سبيل الله، أي وقاتلوا لإعلاء كلمة الله عز وجل، واعلموا أن الله سميع عليم. واعلموا أن الله سميع، أي سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم وسيجازيكم عليها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي هذه الآية يحث الله عز وجل الأغنياء على الإنفاق في سبيله، وعلى الإنفاق في على الجهاد في سبيل الله عز وجل. ويقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وسمى الله عز وجل الصدقة قرضا، لأن المتصدق في الحقيقة إنما ينتظر وفاء لقرضه، وكذلك المتصدق إنما ينتظر وفاء لقرضه، ينتظر ثوابا من الله تبارك وتعالى، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله عز وجل لا يقبل الصدقة إلا من كسب طيب، وإن الله عز وجل يقبل الصدقة من أحدكم فيربيها له حتى تكون اللقمة كالجبل، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون اللقمة كالجبل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الآيات يقول الله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. والمضاعفة تكون بحسب هذا المال، أكان من مال خبيث فليس فيه مضاعفة أصلا، أو مال حلال طيب، وبحسب إخلاص الشخص وقوة يقينه وهكذا. والله يقبض ويبسط، فربنا تبارك وتعالى يعني يوسع على بعض العباد فيغنيهم، فهؤلاء عليهم أن ينفقوا، ويقبض الله عز وجل بعض أرزاق العباد، فهؤلاء الفقراء لهم حق في مال الأغنياء. فيا من أغناك الله، للفقير هذا الذي قبض الله وقدر عليه رزقه له مال، له حق في مالك هذا. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، إليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، الملأ الأشراف جماعة من بني إسرائيل من بعد موسى، ألم تر إلى الملأ من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هؤلاء القوم كانوا بعد نبي الله موسى بسنوات طويلة، قال بعضهم بأن هذا النبي الذي قال له بنو إسرائيل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قالوا بأنه يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، ولكن هذا القول مستبعد. ففي هذه القصة ذكر داود عليه السلام، وكان بينه وبين موسى نحو من 1000 سنة، فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل لم يذكر الله عز وجل لنا اسمه، فالعبرة بالمعنى وليست بالأسماء. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكان بنو إسرائيل لما تولوا عن أمر الله عز وجل بعد موسى عليه السلام وعصوا الله تبارك وتعالى وخالفوا أحكام التوراة، سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم فأخذوا ديارهم وسلبوا أموالهم وقتلوا ذراريهم وسبوهم، فأرادوا أن يستردوا ملكهم وأن يستردوا أسراهم، فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهم الذين طلبوا الجهاد وطلبوا القتال، فقال لهم نبيهم: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني أرأيتم إن فرض الله عز وجل عليكم القتال ألا تقاتلوا لعلكم تنكسون على أعقابكم؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني وما الذي يمنعنا من القتال والجهاد في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني أسروا. فلما كتب عليهم القتال أي فرض عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ففي هذا أنه على الإنسان ألا يتمنى لقاء العدو، لأن الإنسان إذا تمنى لقاء العدو وتمنى الجهاد ودعا إليه من غير حاجة فإنه قد لا يوفق إليه، بخلاف إذا فرض على الإنسان فإنه سيوفق إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سألوا الله الثبات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي والله عز وجل عليم بالظالمين الذين ينقضوا العهد ويخلفوا الوعد وسيجازيهم على ظلمهم. فقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت كان رجلا من بني إسرائيل، كان فقيرا، لم يكن من بيت الملك، لأن بني إسرائيل كان فيهم الذين كانوا من أولاد يهوذا ابن يعقوب كانوا من يعني من الملوك الأغنياء، وكان أولاد بنيامين من الفقراء، فكان هذا طالوت من أولاد بنيامين. فالله عز وجل اصطفاه على بني إسرائيل وجعله ملكا عليهم يقود الحرب والجهاد. فاعترض بني إسرائيل وهم الذين طلبوا ذلك، وهم الذين طلبوا أن يكون عليه ملك، قالوا: أن يكون له الملك علينا؟ لماذا يا جماعة؟ قالوا: ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. إذن معاييرهم مختلف عن معايير الشرع. يعني قال: هو رجل فقير، قيل كان يعمل دباغا في دباغة الجلود ونحو هذا، يعني صنعة ليست ليست بعظيمة وشريفة. ونحن أحق بالملك منه، يعني وليس من أهل بيت الملك. قال: إن الله اصطفاه عليكم، يعني وليس باختياري، وإنما هو من اصطفاء الله عز وجل واختياره، فلا كلام لكم مع كلام الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعلم بما يصلح الحال وأعلم بمن يستحق الملك. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالاختيارات ليست بننظر إلى هل هو من بيت الملك، هل هو غني أو فقير، لا، هناك معايير أخرى لاختيار الملوك. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، يعني هو أعلم منكم ومن أعلامكم، وزاده الله بسطا في الجسم ذا هيئة حسنة وذا قامة عالية، والله يؤتي ملكه من يشاء. فالله تبارك وتعالى يؤتي ملكه من يشاء، ليس بأهوائكم، والله واسع عليم، واسع الفضل تبارك وتعالى، عليم بمن يستحقه، وطالوت يستحقه، وقد جعله الله ملكا عليكم. فاعترضوا على ذلك ولم يصدقوا نبيهم. وفي الآية التي بعد ذلك يقول الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي إن علامة صدقه على أن الله عز وجل قد ملكه عليكم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أي قال لهم نبيهم إن علامات صدقي على أن الله عز وجل ملكه عليكم أن يأتيكم التابوت. والتابوت هذا كان بني إسرائيل ينصرون بسببه، فكانوا إذا لقوا عدوهم أخذوا التابوت معهم فلا يستطيع أحد أن يقوم أمامهم فيزموا. وهذا التابوت قال فيه سكينة من ربكم أي فيه شيء إذا رأيتموه سكنتم واطمأننتم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قيل كان فيه بقية من إرث آل موسى وآل هارون، قيل كان فيها عصا موسى وعصا هارون ولوحين من ألواح التوراة، وقيل غير ذلك. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فجاءت فنزلت به الملائكة من السماء تحمله، ويعني كان الأعداء قد أخذوه فرده الله عز وجل إليهم. قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن في إتيان التابوت إليكم وفيه ما ذكرنا لكم علامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقا. ففي هذه الآيات عدة فوائد عظيمة، منها التنبيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس، وهي العلم الذي به يكون قائدا والقوة على هذا العلم. يبقى من أهم صفات القائد أن يكون عنده علم ليعرف كيف يحارب، ويكون عنده قوة ليكون له هيبة بين الناس وقوة على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفيه كذلك إرشاد من يتولى قيادة الناس ألا يغتر بأقوالهم حتى يختبرهم ويمتحنهم. قد تكون قائدا فيغرك الناس بكلامهم فلا تنصاع لهم إلا بعد اختبارهم والنظر إلى امتحانهم، وهل سينجحون أو ستخالف أقوالهم أفعالهم، كما قالوا بنو إسرائيل هنا طلبوا الجهاد ومع ذلك تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وفي كذلك أن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون هي الموازين الصحيحة عند الله عز وجل. فبنو إسرائيل كانت الموازين عندهم أن يكون من بيت الملك، أن يكون ملكا، أن يكون آباؤه وأجداده ملوك، وأن يكون غنيا، أن يكون ذا مال وحسب ونسب، ولكن المعايير عند الله عز وجل تختلف عن معايير الناس. فالله عز وجل اصطفى طالوت عليهم لأنه أعلم منهم ولأنه أقوى منهم. وكذلك بنو إسرائيل هنا طلبوا الجهاد غضبا لأنفسهم على استنقاذ ديارهم وأموالهم وأولادهم، فلعل هذا من سبب عدم توفيق كثير منهم. ولكن الإنسان إذا طلب الجهاد أو تمناه فإنما يطلب إخلاصا لوجه الله عز وجل ولتكون كلمة الله هي العليا حتى يعان عليه. كذلك في قول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، كأنه يقول لهم لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنكم. أما أولا فلأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالى، وقد اصطفاه الله واختاره وهو سبحانه أعلم بالمصالح منكم. والثانية فلأن العمدة وفور العلم يعني زيادته وكثرته ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية وجسامة البدن يكون أعظم خطرا في القلوب وأقوى على كفاح الأعداء ومكابدة الحروب. يبقى احنا لو سألنا الشيخ محمد مثلا قلنا له ما الفرق بين المقاييس الربانية والمقاييس البشرية في اصطفاء البشر؟ أجبنا عن هذا. بين المقاييس البشرية والمقاييس الربانية في اختيار البشر، أنا أريد أن أختار هذا الإنسان، ما هي المقاييس التي يعتبرها الناس وما المقاييس الربانية المعتبرة والتي يجب أن نعتمدها؟ أنا أسأل الشيخ محمد جان. نعم، المقياس هنا في اختيار طالوت عليه السلام تمام، وكان بنو إسرائيل كانت ايش مقاييسهم؟ تمام، يبقى المقاييس ايه تختلف. هذا موضع قيادة يحتاج الى قوة في العلم والى قوة ايه في الجسم. طيب هناك فوائد أخرى كثيرة في هذه الآيات، تفضل يا حضرتك. كل واحد سنكتفي بفائدة فقط. لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تمام.
فيعني هم هربوا من الموت سبحانه وتعالى وريدوا من الموت.
تمام أحسنت. يبقى النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. أحد عنده منكم فائدة أخرى؟ طيب. كذلك من أعظم الفوائد هنا أن الإنسان يحذر من التطلع إلى المناصب إرضاء لنفسه، فإنها قد تكون فتنة، وإن ابتلي بها فليستعن بالله عز وجل عليها. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، فلعل أحدهم لو كان اختير ما كان يعني وفق للقيام بها. تمام. طب تفضل.
الله سبحانه وتعالى اختار طروق ومختار مميزات او اشياء هي الاهل والبيت.
نعم.
ليه ما يكونش دافع للحسد؟ لان الله سبحانه وتعالى عارف ازاي يقسم الاجزاء.
نعم.
وازاي اللي هو ما يصبح يعني.
نعم احسن.
الايه برضه في الكليه وقال لهم النبي ان
ياتيكم التابوت فيه سكينه
الى اخره. هنا في اشاره ان مش اي حد يقول لنا حاجه، لازم نتاكد.
نعم ونختبره.
ربنا سبحانه وتعالى
بيقول
بين
الناس
الآية
للنبي
صلى الله عليه وسلم
في
معجزات وفي حياته
دول اللي هو الصدق عليه. عليه الصلاة والسلام. أحسنت. تمام. يختبر الإنسان، يختبر يختبر أقوالهم بأفعاله. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شوف سبحان الملك، يعني هؤلاء الذين قالوا لطالوت أو لنبي الله صلى الله عليه وسلم كانوا كثرة كثيرة، ولكن هؤلاء يعني طلبوا الجهاد. شوف يعني من سيبقى مع طالوت عليه رحمه الله لأنه لم يكن نبيا، من الذي سيبقى معه حتى يعني يدخل المعركة؟ فهنا في الأول يقول الله عز وجل تولوا إلا قليلا منهم. تعالى هات القليل هذا. فلما فصل طالوت بالجنود الذين ذهبوا معه قال إن الله مبتليكم بنهر، لأن الله عز وجل سيختبركم، لأن الأمر ما زال يحتاج إلى تمحيص. يعني هم ناس في الأول كانوا ألوف كثيرة، تمام، بعد ذلك حصل اختبار لما ربنا ولى عليهم طالوت تولوا إلى قليلا منه، فضل قليل. هذا القليل ما زال يحتاج إلى اختبار حتى يعلم الإنسان أن العبرة ليست بالكثرة، أن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالصفات التي يتمتع بها هؤلاء ولو كانوا قلة، فقد ينصر القليل ويهزم الكثير. قال إن الله مبتليكم بنهر، قيل إنه النهر السريع الذي بين الأردن وفلسطين. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فمن شرب شربا كثيرا من هذا النهر ليس مني وليس على طريقتي ولا يتبعني، ومن لم يطعمه فإنه مني، من لم يشرب منه فإنه مني، ولكن من اغترف غرفة بيده قليلة فلا بأس، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. يبقى حصل هنا الصفاء آخر وامتحان واختبار آخر، كلما يصل اختبار كلما العدد يقل كالمصفاة. هذه الاختبارات تصفي الناس، تصفي ممكن تجد ناس كافرون، فأوقات الرخاء يتمنون لقاء العدو. فهؤلاء الذين ربوا على الترف والتنعم الزائد في أوقات البأس لن ترى كثيرا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، يبقى هنا ألوف تخلفوا بسبب الايه، بسبب شربهم. طيب الذين بقى ايه جاوزوا النهر مع طالوت كانوا أقل من القليل، أقل من القليل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما رأوا كثرت عدد الأعداء الذين مع جالوت مع جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، ثم نظروا إلى الايه، إلى العدد. ولكن المعيار الرباني، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وأن المؤمنين لا يغلبوا بكثرة العدد والعدد، ولكن يغلبوا بقوة إيمانهم بوعد الله عز وجل وقوة يقينهم بما عند الله تبارك وتعالى. قال الذين يظنون، والظن هنا بمعنى اليقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال العلماء منهم الذين يقينون بلقاء الله عز وجل وباليوم الآخر. وانظر إلى الإيمان بالله واليوم الآخر كيف يصنع، لأن الذي يجاهد هذا هو يعلم أن له إحدى الحسنيين، وهو يتمنى الشهادة أكثر من الغنيمة، فهو إما أن يرجع بغنيمة ومع الأجر أو يستشهد، بخلاف الذي لا يؤمن بالآخرة أو إيمانه ضعيف في الآخرة فتراه إيه يخشى الموت، كما قال الله عز وجل ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فالمشركين لا يفكرون أبدا في الآخرة، وإنما كل تفكيرهم في الدنيا، لأنه لا آخرة عندهم، لا آخرة إيه يعني لا يظنون ولا يوقنون بأن في آخرة، فلماذا يقدموا أنفسهم؟ فالدنيا عندهم هي كل شيء. فلذلك الإيمان بالله واليوم الآخر كما يقال يصنع المعجزات، ويجعل الإنسان يضحي بأشياء لا يضحي بها ضعيف الإيمان. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالإنسان في أوقات الجهاد وفي أوقات المعارك لا يثق بنفسه، وإنما يثق بقدرة الله تبارك وتعالى، والله مع الصابرين. أهم شيء في الأعمال الجليلة الصبر، تمام. ولما برزوا لجالوت وجنوده أصبحوا بقى في أرض بارزة واحدة مع بعضهم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أي صب على قلوبنا الصبر صبا صبا، وثبت أقدامنا، أي قوي قلوبنا لتثبت بها أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى وهم في أشد الأوقات لجأوا إلى الله عز وجل وسألوا الله الصبر وثبات الأقدام، لأن الإنسان قد يكون عنده ثبات قلب لكن لا يصبر، وقد يكون عنده صبر ولكن فيه ضعف، فالإنسان يحتاج إليه إلى الصبر مع ثبات القلب الذي به تثبت الأقدام. قالوا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، أي بقدرة الله عز وجل، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. وداود هنا هو نبي الله داود أبو سليمان عليه الصلاة والسلام. فهزموهم بإذن الله، وكان سيدنا داود أحد جنود جيش طالوت. وتخيل لما يكون هذا أحد الجنود، فأي جيش هذا؟ فيه داود عليه السلام. طبعا وهو في هذا الوقت ما لم يؤت النبوة بعد. وقتل داود جالوت، ولكن الله عز وجل يؤهل أنبياءه للنبوة. وقتل داود جالوت وآتاه الله، أي آتى داود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. آتاه الملك الغنى وأصبح ملكا، والحكمة وهي النبوة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع يعني خصه الله عز وجل ببعض العلوم وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل عالمين، ولكن الله ذو فضل على العالمين. الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض، فيدفع الكافرين بالمؤمنين، وإلا فلو ظل الكفر على وجه الأرض لأفسدها ولملت الأرض إيه فسادا. فيدفع الله الكافرين بالمؤمنين ليظل الصلاح على الأرض، وكذلك يدفع الله عز وجل البلاء عن أهل الأرض بالصالحين منهم، فإنه قد يرفع العذاب عن قرية بأكملها بسبب رجل صالح واحد في القرية، وقد يدفع البلاء بسبب الرجل الصالح عن أولاده وأحفاده ومن حوله بسبب إيه؟ بسبب صلاحهم. كما قال القائل: لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لا دكدكت الأرض من تحت أقدامكم لأنكم قوم سوء ما تطيعون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وشبه هذه الآية بقول الله عز وجل في سورة الحج في مدافعة الله عز وجل الناس بعضهم ببعض أهدمت نعم أحسن. قال الله تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك أي تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك أيها النبي متضمنة صدقا في الأخبار وعادلا في الأحكام، وإنك لمن المرسلين من رب العالمين. فهذه الآيات الجليلات وهذه القصة العظيمة قصة طالوت وجنوده مليئة بالعظات والعبر، منها أنه من حكمة القائد أن يعرض جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابتة من غيره. وكذلك العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط، وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر والظفر. كذلك لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عمر اليقين بالله قلوبهم. فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة ويثبتون عند كل بلاء. فعلى الإنسان يعني أن يقوي قلبه بالإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بما عنده في الدار الآخرة، لأن لا يصبر في الشدائد ولا في المحن إلا أصحاب القلوب القوية العامرة بالإيمان بالله تبارك وتعالى. كذلك الضراعة إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ولا سيما في مواطن القتال: وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك من سنة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم. كذلك من الفوائد في قول الله عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تحريض على القتال واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه. قال القرطبي رحمه الله: قلت هكذا يجب علينا نحن أن نفعل، اللي هو أن نتحلى بالصبر والاقتداء بمن سبق من الصادقين. قال الإمام: هكذا يجب علينا أن نفعل. نفعل إيش؟ أن نتحلى بالصبر في مواطن القتال والجهاد. قال: لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكثير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة، وذلك بما كسبت أيدينا. أصبح الآن الكثرة من المسلمين يغلبوا مقابل قلة من الكافرين بسبب إيه؟ بسبب سوء أعمالنا. قال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. إنما تقاتلون بأعمالكم. بعض الناس يقول: نحن نقابل هؤلاء الكفر أكثر منا عددا وعدة وتقدما. فهذا يعني إيه؟ إنسان قلبه خاوي من صدق الإيمان بالله تبارك وتعالى وقوة اليقين بالله عز وجل. وإلا فقوم طالوت هؤلاء، تدري بعد الألوف المؤلفة كم بقي مع طالوت في قتال جالوت وجنوده؟ كانوا عدة أهل بدر 310، تخيل 300 وبضع عشر نفرا يقابلون ألوفا مؤلفة فيهزموهم بإذن الله تبارك وتعالى. فالعبرة ليست بكثرة العدد. يقول لك إيه يا أخي لا تتكلموا في التوحيد فإن التوحيد يفرق الناس ويبين الصادق من الكاذب. لا تعالى نجمع تعالى نجمع. لا قل كلمة التوحيد قبل توحيد الإيه الكلمة. طيب هل عندكم فوائد في هذه القصة؟ الشباب احنا نريد من الكل أن يتفاعل معنا، كل واحد كده ينظر في المصحف ويتأمل كلمة آية تذكر موقفا، بس باختصار يعني الله يبارك فيكم، لأن احنا الغرض من هنا يعني أن تتدرب على التأمل والتدبر في كتاب الله عز وجل، ولا ممكن نحن نذكر نسرة فوائد سردا وخلاص. لا أنا أريد أن يعني التفسير بين يديك ممكن تقرأه أنت في البيت، لكن نريد مع بعض كده نحن إيه نتعلم ونتدرب على التفهم والتدبر والتمعن لكلام الله عز وجل. تفضل الشيخ عبد الله. في وقال ولا قال؟
قال
ملاقو الله.
ملاقو الله كم من فات قليلة قال فات كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في الآية قلت الإيمان يعني كما أن الإيمان صنع مع أولاد القوم المميزات لأنهم غلبوا فات كثيرة وفات قليلة. حصل موقف وشبه برضه مع أصحاب فسيدنا ذلك قبل الإسلام لا جلد الأول ولكن بعد الإسلام يعني كان عنده صفر صفر الجبال عندما كان عزبه
نعم أحسن نعم أحسن تفضل شكرا
معية الله
بالصبر وهذه والصبر من أعلى أسباب التحصل على معية الله عز وجل. أحسنت
على
أفرق علينا صبر في مواطن الشدة اللجوء إلى الله في مواطن الشدة. أحسنت شيخ محمد.
إكرار ذكر الصبر كما في الآية الله مع الصابرين ثم دعاء الكل القليلة من قال ربنا أفرق علينا صبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم يثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني يثبت قول
يشهد له يعني يشهد له
يشهد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع
الصبر. أحسنت
أن النصر مع الصبر لأنها تبعها فهزموه بإذن الله صبروا وطلبوا الصبر وإفراط الصبر على قلوبهم نصرهم الله عز وجل.
نعم أحسنت تفضل. نعم ومن أعظم أجورهم وثوابهم معية الله تبارك وتعالى. تفضل.
بين لنا في الحديث أن البشر لا مكانة لهم بالله ولا مكانة بالعمل.
نعم.
نفس السنة قال لا تفضل العربين على أفني ولا الأبيض على أسود ولا الأسود على الأبيض ولا الأحمر على الأسود إلا بالتقوى.
نعم.
أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما ازداد الإنسان عملا صالحا كلما عالت مكانته بين الخلق وعند ربه سبحانه وتعالى.
نعم أحسن. يبقى العبرة ليست إيه؟ ليست بالمال ولكن العبرة بالعمل.
في تمثيل صحيح في مرة طالوت الجنود إن الله يمتلك بلاده ويشار منه أن يسميه وما إذا قام فأجنوه
نعم
إلا من اغترف غرفة بيده وكان يعني التمثيل
النبي صلى الله عليه وسلم
أحسن. قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل أي أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك فضلنا بعضهم على بعض. فالله عز وجل فضل بعض رسله على بعض، وهذا التفضيل إنما هو من الله عز وجل لا باختيار الناس ولا بتشهيهم، وإنما هو بتفضيل الله تبارك وتعالى. فأما الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلون على الأنبياء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باب الهضم، من باب هضم نفسه وتواضعه، وإلا فإن الله تبارك وتعالى فضل الرسل على الأنبياء، وفضل أولو العزم من الرسل على بقية الرسل، وفضل الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام على بقية أولو العزم من الرسل، وفضل نبيه عليه الصلاة والسلام على بقية على الأنبياء والرسل جميعا. فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. منهم من كلم الله كنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الإيه المعراج، ورفع بعضهم درجات، ورفعة الدرجات درجات الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى يرفع النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه، يعني ينزل إليه، يعني فضل بعضهم على بعض في الأمم، فضل بعضهم أو رفع بعضهم درجات في مكانتهم عند الله تبارك وتعالى. كذلك كما فضلت بعض الأمم على بعض، وفضل النبيون عليه الصلاة والسلام بأشياء ورفع درجات لم فضل بأشياء لم يعطها غيره من الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، نصرت بروب مسيرة شهر، وأحلت لي المغانم، وأعطيت الشفاعة، إلى آخر الحديث. ورفع بعضهم درجات، أي درجات عالية، مثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذ أرسل للناس كلهم وختمت به النبوة وفضلت أمته على الأمم. وأتينا عيسى بن مريم البينات، أي الدلالات الواضحات والمعجزات البينات على صدقه، فمنها الإنجيل وما فيه من البينات والدلالات على أنه رسول من عند الله عز وجل، ففي الإنجيل تصديق لما في التوراة، وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله عز وجل، كل هذا من الأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام، وأيّلناه بروح القدس يعني جبريل عليه السلام. ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، من بعد ما جاءتهم بينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فيهدي من يشاء إلى الإيمان برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ففي هذه الآيات يحث الله عز وجل عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسله أن ينفقوا مما رزقهم الله عز وجل في الحياة الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة، هذا يوم لا بيع فيه، لا يجد هناك بيعا يكتسب منه مالا ينفعه أو يتصدق به، ولا خلة أي ولا صديق ينفع صديقا هناك في وقت الشدة، إلا ما قال الله عز وجل أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا شفاعة أي ولا يشفع أحد لأحد من الكافرين، فالكافرون لا شفاعة لهم، الكافرون لا شفاعة لهم، أما المؤمنون فلا يشفع أحد إلا بإذن الله عز وجل للشافع ورضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع. والكافرون هم الظالمون حقا، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهؤلاء الكافرون قد وضعوا عبادتهم في غير موضعها إذ عبدوا غير الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة تسمى بآية الكرسي لذكر كرسي الرب تبارك وتعالى فيها، وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أي آية في كتاب الله معك أعظم، قال أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى قال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه الآية أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله الجميع، قال من قرأ دبر من قرأ آية الكرسي دبر يعني خلف كل صلاة لم يمنع من دخول الجنة إلا الموت. وفي حديث أبو هريرة الطويل في حديث الصدقة أن الشيطان قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. وأيضا ورد نحو هذا الحديث مع صحابي آخر وقال له الشيطان من قال حين يمسي أجير منها حتى يصبح أجير منا حتى يصبح، ومن قال حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث. فآية الكرسي تقرأ في الصباح وتقرأ في المساء وتقرأ عند النوم وتقرأ كذلك بعد الصلاة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية فيها 10 جمل مستقلات، كل جملة منها قائمة بمعنى في نفسها. وهذه آية فيها عشر جمل مستقلات، وهناك آية مثلها واحدة في سورة الشورى، وهي قول الله عز وجل الذي فيه فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. أول آية يا شيخ محمد ماذا؟ فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أول الآية فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه وأمرت العدل بينكم. هذه الآية فيها 10 جمل كده مستقلة، وهذه أيضا مثلها آية الايه الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الحي القيوم، فالحي القيوم اسمان جليلان من أسماء الله عز وجل. الحي أي الذي له الحياة الكاملة الباقية، لا أول لحياته ولا انتهاء لها سبحانه وتعالى، لا موت فيها ولا نقص. القيوم أي الذي قام بنفسه فاستغنى عن غيره، والذي به قامت السماوات والأرض. ولولا قيومية الله عز وجل على السماوات والأرض لانطبقت السماء على الأرض. فهو القيوم بأرزاق عباده، القيوم بتدبير أمور السماوات والأرض، القيوم بتصريف كل شيء تبارك وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي يعني جزء من النوم، جزء من النوم اللي هو مقدمة النوم اللي هو النعاس. لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة اللي هو النعاس أو النوم نفسه منقصة في حق الرب تبارك وتعالى. فالله عز وجل نزه نفسه عن النقائص، لا تأخذه سنة ولا نوم، بل هو لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومته تبارك وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، أي له ملك ما في السماوات وما في الأرض عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يملك أحد أن يشفع عند الله عز وجل إلا بإذن الله له في الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما مضى من أمور خلقه وما يستقبلون من أمورهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي ولا يطلعون على علم من علوم الله عز وجل إلا بإطلاع الله عز وجل لهم على ذلك. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطعم عليه تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. وسع السماوات والأرض أنه أعظم منها، كما أعظم منهما كما قال كما جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة. يعني عظمة كرسي الرب تبارك وتعالى على السماوات والأرض، أن السماوات السبع والأرضون السبع حجمها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، ألقيت في صحراء، فما فضل هذه الصحراء على هذه الحلقة؟ لا شيء. فهذا مقدار السماوات والأرض بالنسبة لكرسي رب تبارك وتعالى. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كفضل هذه الفلاة على هذه الحلقة. تمام. نعم، فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الصحراء على تلك الايه، على تلك الحلقة. فهذا مما يدل على عظمة الرب تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يعني ومع عظمة السماوات والأرض لا يثقل الرب تبارك وتعالى ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالعلي والأعلى من والمتعال من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو له علو الذات على عرشه تبارك وتعالى. فالله عز وجل استوى على العرش بذاته، وله علو القدر تبارك وتعالى، علو المكانة، وكذلك له علو القهر على خلقه، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يبقى الله عز وجل اتصف بثلاثة أنواع من العلو: علو الذات، وعلو القدر المكانة، وعلو القهر والغلبة. أعرف هذا جيدا. وعلى كل من هذا قامت أدلة وبراهين. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العظيم في ملكه وسلطانه تبارك وتعالى. لا إكراه في الدين، أي لا إكراه لأحد على الدخول في الإسلام. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، لأن هذا الدين، دين الإسلام، لا يحتاج إلى إكراه. الذي يحتاج إلى إكراه يكون دين غير بين المعالم، دين باطل، واضح، دين ليس فيه تشريعات قويمة. لا إله إلا الله، هذه الكلمة تشتمل على إيش؟ تشتمل على التوحيد، تشتمل على نفي وإثبات. نفي وإيه؟ لا إله، تنفي جميع أحقية العبادة عن كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأن كل معبود من دون الله فهو باطل وطاغوت، تجاوز به عابده حق العبادة. تمام. وفيها إثبات لعبودية لأحقية الله عز وجل بالعبادة. فلا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع إلى يوم القيامة. والله سميع عليم، أي سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها. فلما كان الإيمان، بالله تبارك وتعالى يحتاج إلى عمل، إلى قول باللسان وإلى عمل بالجوارح والأركان والاعتقاد بالقلوب، ناسب أن تنتهي هذه الآية بذكر اسمين من أسماء الله عز وجل، وهو السميع لما يقال العليم ببواطن الأمور تبارك وتعالى. في هذه الآيات عدة فوائد عظيمة جدا، منها أن الله تبارك وتعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. الشيخ علي الله تبارك وتعالى فضل بين الأنبياء والرسل، فماذا تقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تفضلوني على موسى أو كما جاء في الحديث؟ عندك جواب؟ كان عندك؟ أيوة شيخ محمود. أي. طب ربنا النبي قال لا تفضلون على الأنبياء. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ تفضل. أحسنت أحسن الله عليك. لأن كان في رجل مسلم ورجل يهودي فاختلف، فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على العالمين، أقام المسلم عليه فضربه ولطمه على وجهه وقال حتى على نبينا، ثم ذهب اليهودي يشكل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوني على الأنبياء. فالعلماء قالوا في هذا الحديث بعض الأجوبة، قالوا من هذه الأجوبة بأن هذا من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهضمه لحق نفسه، وقيل هذا التفضيل منهي عنه في باب الخصومات والشحناء، لا نبي أفضل من نبيه، لا إنما التفضيل إلى الله عز وجل لا إلينا. وفي أجوبة كثيرة. تمام.
ولكن ليس لنا أن نفضل نحن
باختيارنا وترتيباتنا.
لا نفرق بين أحد
الرسل. نعم. أنا أحتاج إلى تعليق مع تلك الآيتين. قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الآية لها معنى وهذه لا معنى آخر. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يعني في الأفضلية في المرتبة في الدرجات. تمام. أما قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بين الإيمان بأحد من الرسل، فنؤمن بجميع الأنبياء لا نؤمن بنبي ونكفر بنبي. يبقى هذه الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في التفضيل مع الإيمان بجميع الأنبياء، يعني أنت تؤمن بجميع الأنبياء مع اعتقادك أن بعضهم أفضل من بعض، ولا نفرق بين أحد من الرسل في أصل الإيه في أصل الإيمان. طيب أنت كفاية شيخ محمد، افتح المصحف انظر فيه تعرف. لا تعود لا تعودوا أنفسكم على النوم والتكاسل. لحظة مش معنى أننا بقول يعني كل يوم بطلوا مع بعض، كنت تنظر في المصحف وفكر واستخرج لنا فائدة لن ما كانت تخطر على بال إلا بالك أنت أيها الزكي. لحظة شيخ محمد فضل. نعم. يبقى شيخ محمد النهاردة إن شاء الله نحرص على أن نتصدق بصدقة من باب إعمال قول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. نطبق هذه الآية على طول. الكلام الجانبي يا شباب بارك الله، نحن في مجلس تفسير. لحظة أنا أصبر، دي سؤال ولا فائدة؟
ده سؤال جاء يعني هو
صعب ليه؟
أن الجبسي
نعم،
وأن الكرسي
بنسبة العرش تحرك الفلاة. نعم. فهل يعني إحنا كده ما بنزل الله سبحانه وتعالى؟ لا. إزاي صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول
الكرسي موضع القدمين هذا موقوف على الكعبة.
طب دعني أجيب يا شيخ محمد بارك الله فيك. أنا أعطيك قاعدة عامة في باب الأسماء والصفات، ألا وهي أننا نثبت صفات الرب تبارك وتعالى بلا تشبيه. فنقول لله عز وجل سمع والله سميع عليم، وللإنسان سمع وكان سميعا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فلك سمع ولله سمع. إذا أثبتنا لله سمعا فهل معنى هذا أننا نقول بأن سمعك كسمع الرب؟ لا، فالله عز وجل له سمع يليق بجلاله وكماله، وللعبد سمع يليق به. وكذلك إذا قلنا للرب تبارك وتعالى كرسي موضوع قدمي الرب، فهو تماما مثلما نقول للرب عرش استوى عليه،
وعلى للرب عرش استوى عليه وعلى وارتفع عليه، لكن لا يخطر ببالك أن الله عز وجل يستوي على عرشه كاستواء البشر على عروشهم. واضح؟ فاستواء الله عز وجل ليس كاستوائنا، ليس كاستوائنا، وليس يعني كعلو الإنسان على عرشه أو على كرسي أو أي شيء يعني. أيوة، ده في كل الأسماء والصفات. لأن الذي يقول مثل هذا كان يقول أنتم كيفتم وأنتم جسمتم الرب تبارك وتعالى، هو هذا القائل خطر في باله تمثيل الرب بالعبد، تمثيل الرب بالمخلوق، خطر في باله أولا تمثيله بالمخلوق، فأراد أن ينفي تلك الصفة خوفا وفرارا من التشبيه الذي خطر في باله أولا. فنحن نقول له لا نحتاج إلى هذا، بل نقول نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونقول بلا تشبيه، كما قال الرب عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يكون له مثل، وفي آخر الآية أثبت لنفسه الأسماء والصفات، قال وهو السميع، هذا اسم يستخرج منه صفة السمع، البصير يستخرج منه صفة إيه؟ يستخرج من هذا الاسم صفة البصر، فالله سميع لا كسمعنا، بصير لا كبصرنا. إنما التشبيه أن نقول له سمع كسمعنا وله بصر كبصرنا، هذا هو التشبيه، لكن أن تقول له سمع ليس كسمعنا فهذا ليس بتشبيه. واضح؟ اتضح الأمر ولا عندك ما زال بعض لبسه؟ وعندك قل صارحنا، الله يعلم بحالك.
لو قال لبسه
طيب، عموما أنت تعتقد كده أن الله عز وجل الجليل العظيم ليس كمثله شيء، وأن استواء الله عز وجل على عرشه ليس معنى هذا أن الله في حاجة إلى العرش، فالله عز وجل يحمل الكرسي والعرش وحملة العرش والسماوات والأرض تبارك وتعالى، فالله لا يحتاج العرش ولا يحتاج الكرسي ولا يحتاج شيء، ولكن ورد أن الكرسي موضع قدمي الرب وأن العرش الرحمن عليه استوى أي على وارتفع فقط. واضح؟ يعني لا نستجر أو لا نجر لوازم المتوفرة في البشر لنقول هي لازمة في حق الله عز وجل. تمام؟ يعني ولله المثل الأعلى، وهذا كلام من باب يعني المناظرة بس أو من باب الفهم، وإلا في باب التعليم لا يذكر هذا، أننا نقول بأن الله تكلم والإنسان يتكلم، لكن البشر ليتكلموا يحتاجون إلى آلة، إلى لسان وإلى لهات وإلى أسنان وإلى شفتين، والرب يتكلم ويحتاج إلى آلة. تمام؟ وأقرب لك مثال، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل النبوة، هذا الحجر له لسان؟ طب كيف كان يسلم؟ كان يسلم حقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته، وكذلك حديث الجزع الذي كان يبكي، هل كان يبكي وكان له عين تدمع ولسان يتكلم؟ فإذا كان هذا في بعض المخلوقات حدث منهم هذا الكلام وليس فيهم آلة الإنسان، فما بالك بخالق المخلوقات تبارك وتعالى؟ فالله ليس كمثله شيء. يبقى القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، من غير وننزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص من غير تعطيل، يعني من غير تعطيل لمعنى لمعنى الصفة. كذلك في هذا هذه الصفحة هناك فوائد كثيرة جدا. اللي قال خلاص
لحظة،
ما فيكش فايدة يا عبد الله، قول فايدة بقى من عندك.
بالنسبة للقرية تعالى لا تأخذ بسنة، إنما الله سبحانه لا يدخل السنة، لأن من يدخل السنة للراحة أو للتعب.
نعم أحسن،
الله سبحانه وتعالى لا يتعب فالنفع يعلم الأسنة.
والله أخبر بأنه خلق السماوات والأرض ثم قال وما مسنا من لغوب. تمام.
أنا سأقول في آخر الآية آخر الصفحة لا يقرأ من ديك قيام، هذا دليل على أن الدخول أو البلاء على دخول الإسلام لا يستدعي أن كل على أن تدخل الإسلام.
نعم.
لا
أحسنت.
هذا دليل على الناس الذين دلوقتي يشرسرون ويقولون بأن الإسلام دين التعصب أو دين الغصب على شو يدخل في الإسلام أو
الإقبال. تمام أحسنت.
دليل على أن الإسلام لازم يكون واحد من الصبح عشان يدخل.
نعم أحسنت أحسن الله لك. جميل. لا إكراه في الدين. الشيخ جمعة ليس معنا اليوم. ماذا استفدت من تلك الرسل؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إكراه في الدين. سبحانه وتعالى. نعم أحسن. أحسنت. جميل. سبحانه وتعالى. حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، تبارك وتعالى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، إلى آخر الحديث. من الفوائد أيضا أن الاستمساك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم وسيلة للسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة، وهذا ما أخذ من قوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها. كذلك قول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أن على الإنسان أن يتذكر دائما أن الله عز وجل يراقبه في السر والعلن ويعلم ما يخفي وما يعلن. فالإنسان إذا استحضر هذا دائما يعني امتنع عن المعصية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم أحسن. نعم.
قال إن القوم يصلون كما تصلون ويأخذون من بني جلدكم ويأخذون من ذلك كما تأخذون، ولكن ما السبب الذي أدى به إلى هناك حسنتين؟ قال
النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما القوم إذا طلبوا المحارم
لله. أحسن. فالإنسان أن يراقب الله عز وجل دائما ويستحضر هذا المعنى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نأخذ كمان صفحة دي ولا نأخذ فاصل؟ طيب. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله عز وجل يتولى الذين آمنوا به ووفقهم وينصرهم ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل. وعبر الله عز وجل عن ظلمات الكفر والجهل بالجمع، لأن طرق الكفر كثيرة، وعبر عن الهداية والإسلام بالنور وأفرده، لأن طريق الإسلام واحد. فالله ولي الذين آمنوا يتولى أمورهم. طيب كيف يكون الإنسان وليا لله؟ كيف يكون من أولياء الله عز وجل؟ بالتقوى، بالإيمان والعمل والتقوى، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وبالإيمان والتقوى تنال ولاية الله عز وجل. احفظ هذا جيدا: الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا مش حد قال من يرجع للتسجيل يا شيخ علي، عيش الحاضر بارك الله فيك. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالإيمان والتقوى تنال ولاية الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يحرص على ولاية الله عز وجل، لأنك إذا كنت وليا لله تولاك الله وتولى أمورك في الدنيا والآخرة وأصلحك في كل حين. يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الأنداد والأوثان والشيطان، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يخرجونهم من النور، هم كانوا في النور لا، ولكن مقصود يصدونهم عن النور، يصدونهم عن الهداية، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار. أصحاب النار يعني أولئك أهل النار، كان يعني بسبب ملازمتهم للمعاصي والكفر فكأن النار أصبحت لهم إيه؟ صاحبة. أولئك أصحاب النار وأصبحوا أصحاب النهاية. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا. لما ذكر الله عز وجل الفريقين فريق الإيمان وفريق الكفر ضرب مثلين للفريقين. فريق الكفر انظر ماذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم ترى. الرؤية هنا رؤية بصرية ولا رؤية علمية قلبية؟ أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا بعينه، كما قال عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، أي حاج أي جادل إبراهيم نبي الله عليه الصلاة والسلام، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في ربوبية الله عز وجل وتوحيده، وهذا الرجل كان ينكر ربوبية الله عز وجل وأنه الخالق المدبر، أن آتاه الله الملك. يعني هذا الرجل يجادل ويطغى، الله عز وجل أغناه وآتاه الملك فطغى، ويبقى إذن وقع منه ذلك لأن الله عز وجل آتاه الملك فطغى بسبب ملكه. إذ قال له نبي الله إبراهيم، دعاه لله عز وجل وبين له صفات رب تبارك وتعالى، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يعني الطغية قال هذا عنادة. طيب قال كيف، يعني كيف هذا الطغية قال أنا أحيي وأميت؟ قالوا هذا كان عنده مثلا بعض المساجين يوم يقتل واحد منهم ويبقي الآخر، فيقال أما هذا الذي ذبحته فقد فقد أمدته، وأما هذا الذي أبقيته فقد أحييته. وهذا يعني وإن كان يعني خطأ وباطلا، فسيدنا إبراهيم عليه السلام يعني أراد أن يعني يخرج من هذه النقطة التي سيكثر فيها الجدال إلى نقطة أخرى يفهمه فيه، لأن فرق بين الحياة وبين الإبقاء. هو حي الله عز وجل أحيا من الأول أصلا، فأنت أبقيته ما أحييته، وفرق بين الموت والقتل. الذي مات مات هذا بنفسه، لكن أنت قتلته، ففرق بين بين الموت والحياة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام ما أراد أن يطيل في هذه الجزئية، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. شوف بقى يجيب شمس منين بقى إذا الله من المغرب. يعني فبهت، وفي بعض القراءات فبهت، أي فبهت إبراهيم، فبهت الذي كفر، يعني أفحمه وقطع حجته، فتحير هذا الرجل وانقطع وما استطاع أن يأتي بحجة. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم لحجة ولا لسلوك سبيل الصواب والحق، لسبب سبب ظلمهم وطغيانهم. والله لا يهدي القوم الظالمين. فالإنسان إذا كان في مناظرة فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ويعني يكثر من الدعاء أن يجري الله الحق على لسانه، لأن بسبب المعصية وبسبب الظلم الإنسان لا يوفق في مثل هذه المواطن العصيبة. فهذا الرجل خذل بسبب كفره وظلمه وطغيانه. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية، أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية، أو كالذي مر على قرية وهي قوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى العظام كيف ننشز. نعم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في هذه الآية يذكر الله تبارك وتعالى قصة رجل شك في قدرة الله تبارك وتعالى. هذا الرجل دخل قرية فوجدها خاوية على عروشها، يعني سقوفها ساقطة، تهدمت جدرانها. ابن جرير رحمه الله تعالى قال أن هذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل. الله أعلم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى لم يثبت لنا من طريق صحيح ذكر هذا الرجل ولو كان في ذكره فائدة معنى كلامي رحمه الله في كثير من المواضع لذكره الله عز وجل لنا. فهل هو من هو هذا؟ لا تحديد هذا الرجل لا يكون بالاستخراج والاستنباط، إنما يحتاج إلى نقل عن معصوم. نعم، إلى هذا ذهب جماعة من المفسرين ومنهم هؤلاء الذين كتبوا هذا المختصر.
أي
لكن شيخ المفسرين ذكر أن هذا الرجل قال هذا من باب الشك. أنت من الجماعة الأخرى يعني. طيب، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الله عز وجل أمات هذا الرجل 100 عام ثم بعثه بعد مرور 100 عام. قال كم لبثت؟ قال الله له كم لبثت، كم ظللت في هذه الرقدة؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأن هذا الرجل كان هذا الأمر في أول النهار وأحياه الله عز وجل بعد 100 عام في آخر النهار قبل غروب الشمس. فالرجل نظر قال أنا في أو كنت أول النهار والآن في آخر النهار، قال لبثت يوما. فلما دقق النظر وجد الشمس لم تغرب بعد، فقال أو بعض يوم، لبثت يوما أو بعض يوم. فقال الله عز وجل له قال بل لبثت 100 عام، أنت قلت نايم ميت 100 سنة وظللت ميتا 100 سنة، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. هذا الرجل رأى القرية قبل أن يميت الله عز وجل كل أهلها ميتين عظام بالية، والسقوف والحدائق كل ده يعني تالف فاسد. فربنا هنا تبارك وتعالى جعل لنا 3 آيات، آية في نفسه وآية في حماره وآية في طعام. فمسألة الطعام والشراب ده دليل على قدرة الله عز وجل على إحياء هذه البساتين وهذه الأشياء، وأن الله قادر على إعادتها. وإحياءه في نفسه دليل على قدرة الله عز وجل على إحياء البشر، وفي حماره الدليل على قدرة الله عز وجل على إعادة الحيوانات بعد بعد موتها. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير، تلك المعوتين وعنب ونحو هذا يعني، وهذه الأشياء يعني يسرع إليها الفساد، مرت عليها 100 سنة وهي بحالها لم يتغير طعمها. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. الحمار كان قدامه كده شوية عظم تمام، أو قد يكون أصبح ترابا. فربنا سبحانه وتعالى قال له وانظر إلى حمارك، أي إلى حمارك الميت هذا، ولنجعلك علامة آية للناس، أي علامة بينة للناس دلة على قدرة الله على بعثهم. وكانت العظام موجودة، فقال الله عز وجل له وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض، ثم نكسوها لحمة. فكان الحمار كده عظامه تقوم ترتفع يضم بعضها إلى بعض ويتركب بعضها أمام عينيه، ثم العظام تكسى لحما وعصبا ثم ينفخ فيها الروح. حتى هو أصلا شاهد هذا من نفسه، ينظر هو أصبح ربنا سبحانه وتعالى أراه الآية في حماره وفي طعامه وشرابه، وأراه أنه أماته ثم أحياه بعد 100 سنة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له وراء حقيقة الأمر كيف يحيي الله عز وجل الموتى وعلم قدرة الله عز وجل، قال أعلم، أي أعلم معترفا، قال معترفا أعلم أن الله على كل شيء قدير. فأصبح عنده علم يقيني بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. فيستفاد من هذه الآيات الكريمات أن أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى وبصيرة من الله تعالى في كل شؤونهم الدينية والدنيوية بخلاف أهل الكفر. يبقى هنا الله عز وجل هذا الرجل أراه الله عز وجل حماره وهو كان عظاما، وأراه الله طعامه وشرابه لم يتغير، وهذا الرجل كانت الآية فيه أن الله عز وجل إيه أماته ثم أحياه بعد 100 سنة. دي الرابع كده ولا الخامس؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف الحذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم. وإذ موضع الرابع لا ما فيش مودة فين هو بتقول كثير. لا احنا كان السؤال ان رب في اناس ربنا اماتهم في حال الحياه ثم بعثها. تمام. لحظه ما نذكر الفوائد بارك الله فيك. من اعظم اسباب الطغيان الغرور بالقوه والسلطان. شيخ علي قلنا ايش؟ ماذا قلت اخر كلامي؟ أو ذكرت لك ظرف فيه جائزة. ها؟ لا ده كان ده الكلام ده فات من زمان. لا ما قرأتش أي بعد ولا عبد. من أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمى المرء عن حقيقة حاله. كذلك مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ضلالهم عن الهدى. لكن هنا يعني أنا أنصحك لا تدخل مع أحد في جدال ولا مناظرة إلا إذا كنت متمكنا من الذي تناظر فيه، وإلا فسوف تفسد أكثر مما تريد الإصلاح، وسيراك الناس وأنت صاحب الحق سيروك ضعيفا فيفتتنوا بصاحب الباطل وبباطله، وتعلو شوكة هذا الباطل وتخمد شوكتك، وقد يرتد أناس بسببك أو يقع في قلوبهم شك بسببك، وكان الإيمان مستقر في قلوبهم قبل أن يروك ويروا ضعفك. فأنت يكون عندك حمية ونصر الحق تعلم أولا ثم ناظر، لكن تناظر وأنت ضعيف فسوف تهزم الحق هزيمة نكراء في موطن يحتاج إلى نصرة. تمام. ولا تدخل على صفحات على الفيسبوك ولا على مواقع على الإنترنت وتقول أنظر إلى شبهات القوم فإن رجل راسخ الإيمان قوي البنيان سوف أناظرهم، فتخرج وقلبك مليء بالشبهات والشكوك، فإن سلمك الله يعني وبقيت على إسلامك فإياك أن تفعله. أقل الأحوال إنك تذهب إلى رجل فاهم عالم وتقول تعالى أكلم هذا، أو أنت تأخذ نفسك بعدة سنين وتصبر نفسك على العلم والفهم ثم تأتي تنظر سنين إن شاء الله ممكن 4 حسب الموضوع. يعني
نترك المنحة أو الذي عنده استطيع الشاب أو هو يقول أنه استطيع أن أجادل ونظر أهل الباطل.
بعض مشايخنا حفظهم الله ذكر أن 4 سنوات كافية أن يتعلم الإنسان ويتمكن ويكون طالب علم متمكن في 4 سنوات. بس 4 سنوات مش درس في اليوم يروح ينام. لا، الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يأخذ في اليوم الواحد 12 درسا. مش يعني ممكن هنأخذ درس نقعد نفرهد وننام لكده والكد، عايز كوباية شاي وعايز سندوتش عايز ريح شوي وعايز يأخذ يومين راحة مثلا. لا، كان يأخذ 12 درس متواصلة. وقال يعني أخبر أنه ظل سنتين لم يطل الأرض، جنبه ما مس الأرض لمدة 2 سنين، كان ينام وهو جالس لمدة 2 سنين، وكان لا يأكل إلا قليلا عشان لا يشغله، وكان يمتنع عن بعض الأطعمة لأنها تثقل ذهنه. واخد بالك أنت؟ فالشاهد يا شباب إن العلم لا ينال براحة الإيه؟ لا ينال براحة الجسد. العلم لا ينال براحة الجسد. طيب في هذه الصفحة عشان نختم بارك الله فيكم عدة فوائد. الشيخ محمد يستخرج لنا فائدة عظيمة كده من هذه الآيات.
الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى إلى الناس في حاجة إبراهيم في ربه أن أتاه الله.
أن أتاه الله إيه؟
الملك.
أي
الإنسان ينسب كل يعني كل اللي عنده إلى الله سبحانه وتعالى. وألا يقول يعني مثلا أن جيت النهارده وجبت لكم أكل أو جبت لكم فلوس، لا ينسب إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أتى ولا يطغى، لأن لما قلت أنا ألف فهيجي وهينسب.
أيوة، ولكن أنا بارك الله فيك أريد أن ننبه هنا إلى نقطة دقيقة، وهي مثلا لو أنا دخلت البيت وجيب مثلا تفاح لأولاد، فقالوا لي أبي من الذي أتى بهذا التفاح، هل ممكن أقول لهم الله في هذا الموضع؟ هذا صح؟ أنت ممكن أن تقول الذي رزقنا بهذا هو الله، لكن لا تقول لهم الذي أتى بهذا هو الله. ليه؟ لأن الإنسان له كسب مباشر، فعل مباشر، فهذا يصح نسبته للعبد على اعتبار أنه متسبب فيه، أنه سبب في هذا الإيه الإتيان. حتى نخرج بهذا عن الذين يقولون بالحلول والاتحاد أو بنفي فعل العبد خالص. فمثلا من الذي رفع هذه الكوباية؟ طيب بقدرته ولا بقدرة الله وأمره؟ طيب لكن أنا أقول مثلا الله الذي رفع هذه، والله الذي كده، لا تنتبه لهذا، لأن بعض هذا يعني مذكور عند بعض الإخوة هذه الأمثلة وهذا خطأ. يبقى تقول مثلا الذي رزقنا هو الله، لكن المعنى الذي ذكرته في أصل الفائدة هو صحيح، أنه أن ينسب الإنسان الفضل دائما وأبدا إلى الله عز وجل، ولا يغتر بنفسه ولا يغتر بعلمه. فهؤلاء، هذا الرجل لما طغى واغتر بملكه وسلطانه لم يوفق للصواب والهداية. تفضل.
في سؤالين وفي فايده.
هناخد الفايده، تفضل. عشان الوقت، بارك الله فيك.
اسالهم لك. طيب. في اشكال في الفايده. عندك الآية الأولانية. أجواري الذين أنفشوا من الطرفات. زي ما حكيتنا عن الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يملك هداية التوفيق. الله سبحانه وتعالى يخرج من الظلمات إلى النور.
أي صلى
المؤمن بقلبه أن الله سبحانه وتعالى هو من وفق للعمل، أنه هو الذي يملك هداية التوفيق. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك
هداية التوفيق. أي أحسن. العزيز كنا جايبا كنا فيدا مختصرة كده. لما تفضل.
أولا استيوى.
الله ولي الذين امنوا الله هو الذي هو ولي الذين امنوا. كيف يعني ان الايمان المؤمن الله هو ولي؟
نعم احسنت. طب وكل شيء الله عز وجل على كل شيء قدير على البعث. عندك شيء؟
الإنسان يكون عنده وعد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني ما يستناش أنه يشوف آية يشوف حاجة ويكون أعلم أنه لا يكون ذات في قلبي.
أحسن، جميل، بارك الله.
سمع قول الله عز وجل الذي مر على قريه من يطاويه على عروشها، قال ان يحيي هذه الله بعد موتها. ثم بعد ذلك يقول عز وجل ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف نشرها. فيها ان الله عز وجل قال ولنجعلك ايه للناس، وان الله عز وجل اوحى ربما كلمه او اوحى اليه حتى يسهل الواحد. وما كان الله عز وجل ليوت وليجعل رجلا
الصوت يا شباب بارك الله فيك.
وما كان الله عز وجل سبحانه وبحمده أن يجعل رجلا شاكا في قدرته آية للناس ويكلمه بالوحي أو بالوحي.
أحسن الله لك.
دل على أنه رجل مهم، وإنما سأل عن الكيفية، لأنه اندهش لأن الإطلاق القوية تماما على رجلها. فكيف يحيي؟ كيف كل الخطاب اللي قدامي ده يصيبه في حياة مرة أخرى في الحياة،
فجعله آية لنفسه فبرأها في الدنيا. ولن يرى الكافية على الكافية أيضا سيسأل سيدنا الإمام في الآية القادمة عن الكافية ولن يرى الكافية ولما سيرى برضه بنفسه أمام عينيه.
نعم أحسن الله لك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي محمد، وإلى وقت الراحة ثم نعود بإذن الله عز وجل.